بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم فيها الأجر والمثوبة، وأن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يجزل المثوبة لشيخنا الذي تكرم بالمجيء إلينا في هذا البرنامج الذي تنظمه مندوبية الدعوة، مندوبية أجياد للدعوة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة. حديثنا لكم في هذا البرنامج المبارك الذي انطلق قبل أيام ويختتم بعد غد بإذن الله عز وجل ندى الرحيق من جوار البيت العتيق. حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن النافع المورعي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، عن موضوع نحن بحاجة ماسة إليه. يحدثنا شيخنا في هذه الليلة عن سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلنا آذان صاغية لما يقول، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الموضوع سماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أدخل عالم الشبكة العنكبوتية الإنترنت، كان في ذهني تصور للموضوع، وهو أني أتحدث عن نماذج من سماحة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نماذج تطبيقية ووقائع عملية ظهرت فيها السماحة من القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. لكني بعد أن تصفحت الشبكة العنكبوتية وجدت فيها شيئا آخر، ويظهر فيه سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت شيئا في سيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو تطبيق عملي لما رباهم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدرسة النبوة. فجمعت هذا إلى هذا لنخرج بإذن الله عز وجل من هذا اللقاء ونحن نعيش حقيقة وواقعا سماحة الدين الإسلامي الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأسوة والقدوة، ومثله أيضا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. سأتحدث عن بعض المقدمات ليظهر فيها حقيقة الموضوع، مدلول السماحة. عندما نقول سماحة، ما معنى السماحة؟ بعثوا بالحنيفية السمحة. ما معنى السمحة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سمحا. ما معنى السماحة؟ وما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ إن مفهوم السماحة يتحدث من خلال معرفة مدلولها اللغوي، حيث ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن السين والميم والحاء أصل صحيح يدل على سلاسة وسهولة. فالسماحة هي السلاسة، شيء سلس، شيء سهل. السماحة هي السلاسة والسيولة. وإذا عايشت إنسانا سمحا فقد عايشت السهولة كلها وعايشت السلاسة كلها. والمسامحة المساهلة، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر: السمحة السهلة. الحنيفية السمحة أي الحنيفية السهلة، أي أنها مبنية على السهولة، والسماحة تشمل أصول الدين وفروعه، ففي أصول الدين سماحة وفي فروع الدين سماحة. ونيسرك لليسرى، فسنيسره لليسرى. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فعقيدة الإسلام سمحة وشريعته سمحة، وتمتد صور السماحة إلى المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى. سماحة في البيع، في الشراء، في الطلب والمقاضاة. والبخاري رحمه الله بوب للمسامحة في هذا الحديث بالسهولة، فقال رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. فإذا كان من يشتري سهلا ومن يبيع سهلا فما أبرك البيع حين ذاك. أما إذا كان المشتري صعبا والبائع صعبا فما أضيع بركة تلك البيع، وأنت تميل إلى البائع السمح وترفع وتشرد أو تنفر من البائع غير السمح. قال ابن حجر معلقا على الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفي الحديث: الحث على السماحة في المعاملة واستعمال معاني الأخلاق، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. هذه السماحة هل لها ضابط أم أن الأمر متروك هكذا؟ لا، إن هذه السماحة لابد أن يكون ضابطها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه السماحة ضابطها الدليل من الكتاب والسنة. فإذا كان هناك دليل يدل على سهل أو أمر سهل في العقيدة أو في البيع أو في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها، مشينا معه وذهبنا معه، لأن عليه ضابطا ونصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسماحة لا تعني التساهل دون ضابط شرعي يحكمها، فهي لا تعني التفريط بشيء من أصول الدين أو من فروعه، وإنما هي مفهوم الدين اليسر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أكده لأصحابه عندما قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعندما قال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، هكذا قال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشديد، التشديد في موضعه هو حكمة، واللين في موضعه حكمة، لكن اللين في غير موضعه ليس بحكمة، كما أن التشديد في غير موضعه ليس بحكمة. فالمتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشديد، لكن لو جاء الإسلام وطلب منا الشدة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، لكن ينبغي أن يفهم هذا النص في دائرته التي يدور حولها، ولعله سيأتي معنا إيضاح لهذا. فهذا الدين أيها الإخوة جاء ليضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير وينهى عن التعسير. والسماحة أيضا كما أنها لا تعني التفريط بشيء من أصول الدين أو فروعه، فهي أيضا لا تعني الضعف. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة، لا عن ضعف، يستطيع أن يرد الكلمة بعشر كلمات وأن يرد الصفعة بعشر صفعات، لأنه قوي بدينه وإيمانه وبمبادئه وأخلاقه، لكنه يترفع عن ذلك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة، لا عن ضعف ولكن عن ترفع واستعلاء، أن ينزل بمستواه إلى مستوى الجاهلين، فمستواه أعلى لأن أخلاقه أعلى من كل هذه التي يريده أن يصل إليها ذلك الإنسان. فالسماحة أيضا لا تعني الضعف، والإسلام يأبى الضيم ويرفض لأتباعه الذل والهوان. والمؤمن عزيز بإيمانه وإسلامه، قوي بهما. ومن يظنون السماحة والصفحة والحلم والعفو ضعفا، هم لا يدركون عظمة هذا الدين. بعض الناس اليوم يظن ان المسلم هذا المتسامح الذي يصفح ويعفو هذا درويش، خذ ماله وتوكل، هذا ما يسألك شيء. لا، ما هو ضعف هذا، وإنما هذه عظمة الدين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفات هؤلاء القوم الذين يحبهم الله وهم يحبون الله؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من يظنون السماحة والصفح والحلم والعفو ضعفا، لا يدركون عظمة هذا الدين. والسماحة كبقية المعاني العظيمة التي جاء بها الإسلام، كالوسطية والتيسير والعدل والعفو والصفح وغير ذلك، لها ضابطها الشرعي الذي إن حادت عنه كانت عقبة كؤودا في فهم طبيعة هذا الإسلام. أهمية السماحة في الإسلام، إن هذا الدين أيها الإخوة مبني على السماحة. ومن يظن أن الدين مبني على التشدد والعنف فهو غلطان، ليس 100% بل ملايين في المئة. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي هذا الدين من السماحة والسهولة ومن اليسر والرحمة ما يتوافق مع عالميته وخلوده، وهو ما يجعله صالحا لكل زمان ومكان ولسائر الأمم والشعوب. فالسماحة تتواءم مع عالمية الإسلام. والسماحة كما تكون في العقيدة تكون أيضا في العبادة، وتكون أيضا في المعاملات. في جانب المعاملات والآداب تتجلى صورة عظيمة من السماحة. فلقد بنى الإسلام شريعة التسامح في علاقاته على أساس متين، فلم يضق درعا بالأديان السابقة، بل اعترف باليهودية، اعترف بالنصرانية، وما ذكر على وجه التاريخ من بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن واحدا من اليهود أو النصارى أكره على الدخول في الدين في الإسلام. بل قال الإمام ابن قدامة في المغني: لو أكره أحد على الإسلام لم يصح إسلامه. لأن هذا الدين ما جاء بالإكراه، لأن هذا الدين طبيعته تجعل الإنسان يدخل فيه، فإذا اقتنع به دخل، لا يحتاج إلى من يكرهه. ولهذا يذكر المؤرخون أنه ليست هناك من أمة كانت تدبر أمرا مدبرا لزحزحة دين أو إضعاف دين أو إكراه الناس على الدخول في الدين مثل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تضئ درعا بالأديان، وعاش الناس في الشام وفي مصر وفي العراق وفي غيرها مع اليهود مع النصارى، بل حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش مع اليهود، وكانت معاهدة المدينة التي وضعها صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وصل المدينة، وأقام لهم العهد ما أقاموا العهد، فلما نقضوا وخانوا العهد أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة. وسيأتي معنا يعني توضيح لهذا بإذن الله عز وجل. بل شرع الإسلام للمسلم أن يكون حسن المعاملة، رقيق الجانب، لين القول مع المسلمين وغير المسلمين، فيحسن جوارهم ويقبل ضيافتهم ويصاهرهم حتى تختلط الأسرة وتمتزج الدماء. لا يمنع الإسلام من ذلك. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والآية أيضا تثنتها في حل نسائهم. هذا الكلام يقال يا أخوان لأنه جاءت فترة تربينا فيها على إذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى إيه؟ إلى أضيقه، لا يجوز عيادة إيه؟ مريضهم، ولا يجوز شهود إيه؟ جنائزهم، ولا تقبل ضيافتهم، ولا تأكل من أكلهم. كلام خطير تربينا فيه، ظننا أن ذلك هو الدين، وهذا ليس بصحيح. وسيأتي النماذج إن شاء الله توضح هذا الأمر إيضاحا كاملا. شرع الإسلام للمسلم أن يكون حسن المعاملة، رقيق الجانب، لين القول مع المسلمين وغير المسلمين، فيحسن جوارهم ويقبل ضيافتهم ويصاهرهم حتى تختلط الأسرة وتمتزج الدماء. شرع الإسلام مواساة غير المسلمين بالمال عند الحاجة، فشرع للمسلم أن يعطيهم من الصدقة، بل حتى من الزكاة. هنا الصدقة لعل المراد بها الزكاة، حتى من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم هم أناس من الكفار، إما يعطون من الزكاة دفعا لشرهم، وإما يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم. أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم أعطاه وادي بين جبلين، قال والله يا محمد، وهو لم يسلم، ما جادت بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو ديننا. فشرع للمسلم أن يعطيهم من الصدقة، لا كما يقول بعض الناس للأسف، إذا حصلت كارثة وجيت أنت كمسلم ماخذ أموال الناس زكواتهم وصدقاتهم تعطيها للمحتاجين من نكبة الحرب أو نكبة فيضان أو غيرها، يقول لك أسأل أنت مسلم ولا غير مسلم. من قال هذا؟ أي دين يقول هذا؟ ديننا لا يقول هذا، وإنما تعطيه مسلم أو غير مسلم تعطيه ما دام أنه إنسان محتاج إلى عطيتك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إن ديننا يتجاوز الإنسان إلى الحيوان، فنرفق بالحيوان، وجماعات الرفق بالحيوان اليوم التي تتغنى في العالم سبقناها قبل 14 قرنا. فكيف إذا كان هذا ما هو حيوان، هذا إنسان يموت أو في موقع حريش، لا تعطيه؟ تسأله إيش دينك؟ من قال هذا الكلام؟ مفاهيم للأسف مغلوطة تربينا عليها فترة من الفترات، نحتاج اليوم إلى أن نغير هذه المفاهيم إلى المفاهيم الصحيحة. فشرع للمسلم أن يعطيهم من الصدقة عند الحاجة، ويهدي إليهم ويقبل هديتهم، ويواسيهم عند المصيبة، ويعود مريضهم ويهنئهم بما تشرع فيه التهنئة، كالتهنئة بالمولود والزواج، ويناديهم بأسمائهم المحببة إليهم تأليفا لقلوبهم. ومن سماحة الإسلام في المعاملة أن شرع العدل مع المخالف، وجعل ذلك دليلا على التقوى التي رتب عليها أعظم الجزاء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذا فإن من يتأمل أحكام الإسلام وتاريخ المسلمين يجد أنه لا يمكن أن يقوم مجتمع تحترم فيه الحقوق والواجبات كما في دولة الإسلام، وفي أوج عزة دولة الإسلام وقوتها كان يوجد من غير المسلمين العلماء والأدباء والأطباء والنابغون في مختلف الفنون والأعمال، وهل يمكن أن يكون لهؤلاء ظهور ونبوغ في أعمالهم لولا سماحة الإسلام ونبذه للتعصب الديني؟ إن المعاهد الذي يعيش في بلد الإسلام بعهد بتأشيرة بفيزا بأي صيغة من صيغ العقود التي تتعاقد فيها الدولة الحاكمة في ذلك البلد مع غير المسلمين، إن المعاهدة في البلد الإسلام لا يعيش على هامش المجتمع، بل يشارك ويخالط أفراد المجتمع، وقد يسند إليه بعض الأعمال التي هي من صميم عمل أهل الإسلام. لقد أطلق الإسلام على غير المسلمين الذين لهم ذمة أهل الذمة وعاملهم بها، وهي تعني العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، وهو عهد منسوب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الأثير: وسمي أهل الذمة بهذا الاسم لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. نأخذ نماذج على سماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة غير المسلمين. وقد يقول قائل: لماذا نتحدث عن غير المسلمين؟ هل نحن المسلمين اليوم فيما بيننا سماحة؟ هل إذا خالفتك أنا في رأي أو في فكرة تسامحني؟ أم أنك تحقد علي وتثير علي المشاكل والقلاقل وتبدأ تتحدث في الناس: هذا فلان يقول كذا وهذا فلان يقول كذا، حتى بدون أن تحاورني وبدون أن تنصحني وبدون أن تراجعني؟ هل نحن المسلمين اليوم نتحمل أو يتحمل بعضنا بعضا عندما تختلف آراؤنا وأفكارنا؟ يا إخوان، الخلاف هذا أمر طبيعي في البشر، ولا يمكن أن يوجد مجتمع بدون خلاف، بل حتى بين الزوجين، بل حتى بين الأب وابنه والأم وابنتها لا بد من خلاف في الرأي، وهو يعتبر في الأسر مثل الملح، يعني له حلاوة سبحان الله. لو في زوجين ما عمرهم يتخاصموا يطفشوا من بعض، لكن يزعل منها وتزعل منه، يروح يشتري لها هدية، يجي يراضيها، الله، تصبح حياة ثانية، علاقة ثانية، كأنهم دوما متزوجين جديد. ففاتها أن يحصل خلاف، لكن بعد الخلاف يتبعه التغافر والصفح والعفو، وإلا لو كل واحد زعل من واحد ما عاش ابن مع أبيه، ولا عاشت بنت مع أمها، ولا زوجة مع زوجها، كان كله ولا صديق مع صديقه. أنا وإنت نتزاعل، ما يمكن نستمر على طول العمر كل قضايانا ورأينا واحد. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو مثال كمال البشري، مثال للكمال البشري في حياته كلها، مثال للكمال في علاقته بربه وفي علاقته بالناس كلهم بمختلف أجناسهم وأعمارهم وألوانهم، مسلمين وغير مسلمين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. قال النووي: أي سهل الخلق كريم الشمائل، أي سهل الخلق كريم الشمائل، لطيفا ميسرا في الخلق، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. بمثل هذه القيم كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يسر في كل شيء ودفاع عن حرمات الله. هذا ضابط اليسر والسماحة والسلاسة والسهولة، لا تعني الرضا بالمنكر، لا تعني التنازل عن الثوابت. ولهذا جمعت عائشة رضي الله عنها بين هذين المعنيين: يسر في كل شيء وذوذ عن حرمات الله لا عن عرض الدنيا وأهواء النفوس. وتتعدد صور السماحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وشواهد ذلك من سيرته لا تحصر. وأذكر منها ما يلي: رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق عامة، فهو رحمة ليس للمسلمين فقط بل للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى الخلق كلهم، حتى على العطف على الناس ورحمتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. اللي ما يرحم الناس الله ما يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. قبل صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فكان بجواره الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدة. عنده عشرة من الأولاد، ما طبيعة البادية، طبيعة هذا، ما قبل منهم أحدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان قد نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وكلمة الناس هنا كلمة عامة تشمل المسلم وغير المسلم، فهي تشمل كل أحد من الناس دون اعتبار لجنسهم أو لدينهم. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم، البخاري رحمه الله ساق في باب رحمة الناس والبهائم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. فدين الإسلام دين السماحة والرحمة، يسع الناس كلهم ويغمرهم بالرحمة والإحسان. نموذج آخر تجاوزه صلى الله عليه وسلم عن مخالفيه ممن ناصبوا له العداء وطردوه من مكة وآذوه وقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون ووضعوا على ظهره سلا جزور وعذبوه وعذبوا أصحابه، ثم لحقوه في المدينة فقاتلوه في بدر وأحد والخندق لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم ووقف على باب الكعبة منتصر، قال: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ الأمر أمر صلوات ربي وسلامه في هذا الموقف، ولو أراد أن يقتلهم واحدا واحدا لقتلهم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ما عهدنا عليك إلا المعروف يا محمد، ما عهدنا منك إلا الصفح يا محمد. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. من من اليوم يملك هذه النفس؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. للأسف اليوم الغل موجود حتى على بعض الناس اللي ما شفناهم ولا عايشناه سبحان الله، نحمل غلنا وحقدنا على أناس أفضوا إلى ربهم وحاسبهم ربهم على أعمالهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فتجد بعض الناس يسب فلان ويسب فلانة ويلعن فلانة ويلعن فلانة، وخاصة إذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم من هذا النموذج الثالث في سماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين دعاؤه للمخالفين. كان يدعو لمن خالفه بأن يهديه الله وأن يشرح صدره للخير والإسلام. تعرفون الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي فأسلم، ثم ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وطلب من الله أن يجعل له آية، فجاء نور في جبينه فقال اللهم في غير جبينه حتى لا يظن أنه مثله، فسار في طرف عصاته وصوته يمشي معه نور، جلس مع قومه يدعوهم إلى الإسلام ما أسلموا. دوس بني زهران دعاهم إلى الإسلام فرفض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا غلبتني على أمري فادعوا الله عليهم، وفي رواية فادعوا الله يهلكهم. هذا الناس ما فيهم خير، شوف طبيعته، لسه ما تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أيدعو عليهم وهو الرحمة المهداة، بل رفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، يا طفيل ارجع إلى قومك فارفق بهم. فرجع إليهم فجاء في بعد ثلاث سنة بدوس كلها مسلمة مؤمنة طائعة. بل الأغرب من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه دعا أمه ذات يوم للإسلام فجعلت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم خوفا أن ينزل على أمه غضب الله، خوفا أن ينزل على أمه غضب الله. فقال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام فأبت، وجعلت تسب فيك سبا خشيت منه أن ينزل عليها غضب الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. شوف واحد يقول له فلان سبك وفلان شتمك وقال فيك وقال فيك، قال اللهم اهدي. مين سوي لها؟ هو سبني؟ والله لا أوريك. هو شتمني؟ لا أوريك. لا، اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة السريع إلى أمه، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم من دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوجد الباب مجافا وسمع خشخشة الماء، أما تغتسل أمه ربي هداها خلاص، فقالت يا أبا هر مكانك حتى أغتسل وألبس فالتبس، فدخل عليها قالت يا أبا هر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة مرة أخرى يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذه المرة يبكي من الإيه؟ من الفرح. وجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعد في غزوة ثقيف وهوازن بعد فتح مكة، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يريد أن يفتحها يفتح الطائف، فاستعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه نرجع خلاص بلاش هذه السنة ما في فتح، قالوا لا نجلس. فلما اشتد عليهم الأمر رضي الله عنهم جاء الأنصار إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفة. قالوا يا رسول الله ادعوا عليهم، قال اللهم اهدي ثقيفة. ثم عاد صلى الله عليه وسلم فعاد هؤلاء القوم فأسلموا، فوجدوا من صالح الناس إسلاما ووجد منهم أئمة وقادة. بل الأعجب من هذا والأعظم في صور الدعاء ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، كيف كان يدعو لليهود صلى الله عليه وسلم، كيف كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتعاطف يعني ما عنده عطاس بس يدخل كذا شيء ينخش ويعطس، ثم يقول الحمد لله رجاء أن يقول له الرسول يرحمك الله ولسه ما أسلم، ومع هذا كان النبي لا يحرمه الدعاء، فكان إذا عطسوا عنده قال لهم صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، السلام عليك يا محمد. فقالت: بل السلام عليكم والموت. الرسول قال: وعليكم. بس قالت رؤيا، قال: يا عائشة بشويش بشويش. قالت: ما سمعت ما قال؟ قال: أما سمعت ما قلت؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. إن قصدوا الموت فالموت عليهم، وإن قصدوا السلام فالسلام علينا وعليهم. هذه نفسية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من النماذج أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا مخالفي من غير المسلمين، لو جاء غير مسلم وأهدى النبي يقبل. ومن ذلك ما أهدته زينب بنت الحارث اليهودية، امرأة سلام ابن مشكم في خيبر، حيث أهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها السم، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها نفسه، ثم قال لأصحابه: قفوا. كان في اثنين أو ثلاثة أكلوا منها قبل أن يعني أكلوا بسرعة، العرب يحبون اللحم، شافوا اللحم طاحب فأكلوا منها بسرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منها وصلة صغيرة، ثم قال: إن هذا الشاة أو هذا الكتف من الشاة يخبرني أنه مسموم، صلى الله عليه وسلم. فقبل الهدية، وقد قرر الفقهاء قبول الهدايا من الكفار بجميع أصنافهم، حتى أهل الحرب، حتى اللي يحاربون لو أهدونا في الحرب هدية نقبلها منهم. قال في المغني: ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس صاحب مصر، بل كان صلى الله عليه وسلم يغشى مخالفيه في دورهم، يذهب إليهم في دورهم يدعوهم إلى الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. خلينا نروح اليهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. وعاد يهوديا صلى الله عليه وسلم، مريض، واحد يهودي مرض، فعاده النبي. يجوز زيارة مرضاهم، تعرفوا الغلام اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بركة هذه الزيارة أن أسلم هذا الغلام ودخل الجنة. ذهب إليه النبي مريض، غلام كان يخدم يهودي يزوره، فوجده في مرض الموت فقال: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذني أنقذه بي من النار. فكان هذه الزيارة سبب في هداية هذا الغلام وإنقاذه من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان يعامل مخالفيه من غير المسلمين في البيع والشراء والأخذ والعطاء، يبيع ويشتري. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه إيه؟ مرهون عند يهودي. تعامل بيع وشراء، لا ينهاكم الله. وكان يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم، فقال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما جاءت أمها وكانت مشركة، فقالت: يا رسول الله، أأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمتي. وذكرت أن في المدينة كان تأسس المجتمع الإسلامي الأول، وعاش في كنفه اليهود بعهد من المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم غاية في الحلم معهم والسماحة في معاملتهم، حتى نقضوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يعيشون بين المسلمين يحترمون قيمهم ومجتمعهم فلهم الضمان النبوي، فلقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاش بين ظهراني المسلمين بعهده وبقي على عهده أن يحظى بمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلمه. لو في معاهد وظلمته اللي حيحاجك ويقوم لك خصيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، انتقص احتقر، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا خصيمه. وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. لو أخذنا نماذج من سماحة الصحابة والتابعين تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أخذوا هذه التربية من الحبيب صلى الله عليه وسلم وظهرت في سلوكهم وتعاملاتهم. طلت عليكم إن شاء الله. يقول توماس أرنولد أحد النصارى، يقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. نعم أيها الإخوة، إن تاريخ الإسلام شاهد على أن المسلمين لم يكرهوا أحدا في أي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه، فالإسلام دين العقل والفطرة، ولا يقبل من أحد أن يدخله مكرها. تحدى الأولين والآخرين بمعجزته الخالدة، ولم يعرف في تاريخ المسلمين الطويل أنهم ضيقوا على اليهود أو النصارى أو غيرهم، أو أنهم أجبروا أحدا من أي طائفة من الطوائف اليهودية أو النصرانية على اعتناق الإسلام. لقد كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادا لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد صورا من سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، من إعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة، ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبير السن وغير ذلك. هذه نماذج نسوقها إليكم. في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخالد بن الوليد قائد للجيوش الإسلامية، عندما وصل لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى، وكتب معهم عهدا وصلحا، ماذا في هذا العهد وهذا الصلح من خالد من المسلمين إلى هؤلاء النصارى أهل الحيرة؟ قال: في العهد: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أصابه مرض من الأمراض، أو كان غنيا فافتقر، كان غني فصار فقير، وأهل دينه صاروا يتصدقون عليه، طرحت جزيته، الجزية اللي كان يدفعها أسقطها عنه، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله، صار ينفق عليهم هو وعياله من بيت مال المسلمين. في دين أعظم من هذا الدين؟ ها؟ يهودي نصراني معاهد عايش يدفع الجزية، من أهل الجزية يدفع الجزية، كبر أو جاله مرض أو كان غني فافتقر، قال: أسقطت عنه الدية الجزية وجعلت نفقته من بيت مال المسلمين هو وعياله. إن الذين يسعون إلى تقرير التكافل الاجتماعي وبيان صوره لن يجدوا أعظم من هذه الصورة في الإسلام مع مخالفيه، فهو يتسامى بمن يعيشون في كنفه ويحوطهم برحمته وإحسانه عندما يحتاجون إلى مواساة لأي سبب من الأسباب، بل يجعلهم عيالا على بيت مال المسلمين ويرضخ له منه أيا كانت ديانتهم. بل يذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم وعليهم سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضربه من خلفه قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ ما ألجأت إلى السؤال وسؤال الناس تطلب منهم صدقة؟ قال: أسأله الجزية. أسأل الجزية. أنت يا عمر تطلب من الجزية، ما عندي فلوس الجزية، أنا عمال أجيب الجزية. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ أي أعطى، فرضخ له بشيء من المنزل، أعطى طعام من عنده، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباه، يعني أمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن أمثاله. ما عاد صار يأخذ منه الجزية، وأعطى له من بيت مال المسلمين. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوصي الجيوش الإسلامية بقوله: وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا يزعمون، لأن الله يقول: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، هم يزعمون أنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله، لكن للأسف فما رعوها حق رعايتها. تمرون على قوم في الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهبوا في الله، فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم. شوف، تمرون في قتالكم على ناس عندهم في الصوامع، سيبوهم ولا تقربوا منهم. وكان عمر رضي الله عنه أوصى الخليفة من بعده بأهل الذمة أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا أو لا يكلفوا فوق طاقتهم. من صور السماحة ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم الجابية في طريقه إلى بيت المقدس، لما فتحه عمرو بن العاص صلحا وقال: البطارقة لا نفتح لكم بيت المقدس إلا إذا جاء خليفتكم، لأنه على مواصفات كانت موجودة عندهم في كتابهم، فجاء عمر على نفس المواصفات. فلما قدم الجابية من أرض الشام استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا قميصه وقسلوه، وتوضأ من جرة نصرانية، وصنع له أهل الكتاب طعاما فدعوا، قال: يا عمر سوينا لك غدوة، سوينا لك عشوة. فقال: نعم. فقال: أين الطعام؟ قالوا: في الكنيسة، حنطعمك داخل ليه؟ الكنيسة. فمن حكمته رضي الله عنه أن قال لعلي: قدم الناس، خلي الناس يمشوا قدام، وراء عندهم أكل في داخل الكنيسة رضي الله عنه وارضاه. سماحة. وهو يقول: وما على أمير المؤمنين لو دخل فأكله. ومن السماحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح. فعن عبد الله بن قيس قال: كنت في من تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة مقدمه من الشام، فبينما عمر يسير إذ لقيه المقلسون، وهم قوم يلعبون بلعبة لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم. عندهم لعبة شعبية، أي أمير يقدم عليهم لازم يلعبوا هذه اللعبة، وهذه اللعبة بالسيوف والريحان. فقال عمر لما رأهم يفعلون هذا قال: مهن، ردوهم وامنعوهم. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، هذه سنة العجم، هذه ضيافتهم، الآن هم جايين يكرموك بهذه الطريقة، يلعبوا بين يديك بالسيوف والرياحين، فإن أنت رددتهم قالوا: هذا نقض عهدنا ولم يقبل ضيافتنا. ماذا قال عمر؟ ها؟ فقال عمر: دعوهم، عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة، لأنه أبو عبيدة هو أمير الشام،
واللعب. لا أنا معاك طاعتك، أنت الأمير وخذني الحل ما فيه، بس أهم شيء إنه ما يكون فيه مخالفة لكتاب أو سنة. فلعبوا بين يدي عمر رضي الله عنه بالسيوف والرياحين. اسمع هذه القصة الطريفة. أبو سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهم دخلوا بيت نصرانية، فقال له أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ عند الدين أن جعلت لي الأرض مسجدا، وإيه؟ أي أرض صلي فيها، لكن فاتت عليهم رضي الله عنهم وأرضاه، لأنه دخلوا بيت نصر مو بيت مسلم يعني. فقالوا: فين المكان الطاهر اللي نصلي فيه؟ فقالت المرأة: طهرا قلوبكما ثم صليا أين أحببتما. هذا اللي جاء في نفسكم شوية مني عشان أنا نصرانية، طهروا شوية، لو طهرتوا حتصلوا في أي مكان، لأن دينكم يقول صلوا في أي في أي مكان. فقال سلمان: خذها من غير فقيه. ما هي فقيهة هي، لكن امرأة عندها حكمة، قال خذها من غير فقيه. من أعجب ما يذكر في صفوة أو في صفة الصفوة، عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث عمير بن سعد إلى الشام، وبقي سنة في الشام وما يرسل لعمر ولا شيء على حمص، فمكث حولا لا يأتيه خبره، لا أرسل له لا جزية، لا أرسل له لا شيء. فقال عمر: والله لقد خاننا عمير، سنة أمير ما يرسل لنا شيء، يا هذا أكتب له إذا جاءت كتابي دحين تجيني طوالي. فجاءه البرير، قال له عمر: يقول الآن الآن تروح له. قال: الآن ما تجد، قال له أمشي زي ما أنت. فخرج رضي الله عنه وأرضاه ومعه جرابه فوضع فيه الزادة وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته أي عصاته، ثم أقبل يمشي حتى قدم المدينة. فدخل على عمر قد شحب لونه واغبر وجهه، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. قال عمر: وما شأنك؟ قال: ما ترى، صحيح البدر الحمد لله، ظاهر الدم، الدنيا معي أجرها بقرونها. قال عمر: وما معك؟ جبت لنا ليش؟ قديش جبت لنا؟ وظن عمر أنه قد جاءه بمال، فقال: معي جرابي أجعل فيه زادي، وقصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي، وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي، ومعي عنزتي أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض لي، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. وسأله عن عمر عن سيرته في قومه وعن الفيء، فأخبره أنه يأخذ من فقراء من أغنيائهم ويعطي فقراءهم. فحمد الله عمر وقال: جددوا لعمير عهدا. جددوا له سنة كما ثاني، لأنه شاف في عنده الأمانة والنزاهة. قال: إن ذلك، قال عمير: إن ذلك شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك، والله ما سلمت بل لم أسلم. شوف ذنبه، خطيئة الكبيرة اللي سواها هو سنة يحكم. إيش هو الذنب اللي سواه هو يحكم؟ إيش الخطيئة العظيمة اللي جعلت قالت: والله ما أتولى الملك أو الأمارة لا لك يا عمر ولا لأحد بعدك، فإني والله ما سلمت بل لم أسلم. ما هي ذنبه؟ ما هو ذنبه؟ ما هي خطيئته؟ لقد قلت لنصراني أخزاك الله. الله أكبر، شوف هذه الكلمة، قال أنا ما سلمت، نصراني معاهد عاش معنا وأنت اليوم من يوم أخزاك الله، مع أنه تاب إلى الله واستسمح ذلك النصراني، لكن جعلت هذه الكلمة في بالي. فهذا ما عرضتني له يا عمر، هذا اللي جبت لي هو يا عمر، والله وإن أشقى أيامي يوم رضيت بالأمارة معك. هذا الذي قال عنه عمر إنه نسيج وحده، وقال عنه عمر: وددت أن لي رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسلمين. أعظم ذنبه أنه قال لنصراني أخزاك الله. وعن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ من التابعين يقول لعمر لابن عمر اليهودي أصلحك الله تعطي اليهودي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بل عندما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله مناديه ينادي ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله. قال وما ذاك؟ قال العباس بن الوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان خليفة والوليد خليفة وهذا ولد خليفة وجده خليفة. قال العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي. والعباس جالس، فقال له عمر بن عبد العزيز يا عباس ما تقول؟ هذه دعوة، عندك شيء ترد هذه الدعوة؟ قال نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها كتابة. أعطاله صك أبوه الخليفة، أعطاله صك بأرض الذمي هذه وهي ليست أرضه. فقال عمر ما تقول يا ذمي؟ أعطاك حجته. قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله، ما بغير حكم الله. فقال عمر نعم كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم يا عباس فردد عليه ضيعته فردها عليه. هذه السماحة يا إخوان، هذه النماذج التي أشرت إليها من سماحة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ثم من سماحة تلامذته من الصحابة والتابعين هي التي نريد لها أن تنتشر فيما بيننا وأن نتربى عليها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجزل الله لشيخنا المثوبة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لا نملك إلا أن نقول كتب الله لكم الأجر والثواب في مجيئكم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن نافع المري على هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قال. لقاؤنا غدا بإذن الله عز وجل مع معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حول يتحدث لنا عن الوسطية في الإسلام. موعدنا وإياكم غدا بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.